من هو ذلك المار؟ ما هي تلك القرية؟ ما سبب تدميرها؟ ومن الذي دمرها؟ ما علاقة القصة بقضية وعقيدة البعث بعد الموت؟ لماذا تغير الحمار ولم يتغير الطعام الذي الأصل فيه أن يتغير سريعا؟ لماذا قالوا عن عزير أنه ابن الله؟ والقصة سريعا مجملة أن عزير كان كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، مر يوما على قرية بيت المقدس فإذا به يجدها خاوية على عروشها، سقطت أسقف البيوت على الأرض نتيجة لتدمير تلك القرية وإخراج أهلها أو إحراق وقتل البعض الآخر من أهلها وسكانها من قبل بخت نصر. فإذا به يتعجب كيف يحيي الله تبارك وتعالى هذه القرية، أي هؤلاء الناس، بعد موتهم. فإذا بربنا تبارك وتعالى يميته 100 عام ثم يبعثه مرة أخرى من جديد، فينظر إلى طعامه وشرابه فيجد طعامه وشرابه لم يتغير منه شيء، ووجد أن الحمار قد مات وأصبح ترابا بعد أن صار عظاما. فإذا به بالملك الذي أرسل إليه يريه كيف يحيي الله تبارك وتعالى أمام عينه هذا الحمار بعد 100 عام. فعاد العزير إلى قريته فإذا به يجد أن ابنه صار عنده 120 عاما بعد أن تركه، وكان عمره 20 عاما فقط. ومات العزير وعمره 40 سنة، فإذا به يقوم مرة أخرى وعمره 40 سنة. ثم نستكمل مع حضراتكم أحداث تلك القصة الغريبة العجيبة وما فيها من دروس وعبر مع ضيفي الكريمين. واسمحوا لي أن أتوجه أولا لفضيلة الشيخ أحمد الصاوي بسؤال في مسألة قضية الموت يا شيخنا.
نعم.
الله تبارك وتعالى حينما مر العزير إذا به يتعجب لهذه القرية ويقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، فكان الجواب فأماته الله 100 عام. فكأن الجواب مسألة ليست ردا نظريا أو كلاما، إنما هي عمليا يراها أمام عينه ويراها في نفسه أنه يحيى بعد 100 عام. قضية الموت والكل سيدركه الموت، نرجو التعريف سريعا على مسألة الموت وأنه حتمي ولابد من الاستعداد للموت.
بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، في هذه الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. الموت خلق من خلق الله عز وجل، فقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. عزير هذا كما روى الطبراني والسيوطي وابن كثير أنه عبد من عباد الله أو أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، أيا كانت الروايات، تعجب عزير من هذا الموقف خلو القرية فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كما تعجب موسى وأرسل له الخضر، كما تعجب يونس وألقمه في الحوت، وكما تعجب أنبياء من أنبياء الله عز وجل. الموت كما ذكرناه، وهذا عود على بدء، الموت كما وصفه كعب الأحبار عندما سئل يا كعب حدثنا عن الموت أو صف لنا الموت، فقال كعب إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل فأخذت كل شوكة بعرق من عروقه ثم جذبها رجل شديد الجذب فأخذت ما أخذت وأبقت ما أبقت. ورحم الله القائل النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. الموت كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن نأخذ به أو نعمل به في فضائل الأعمال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هازم اللذات، أي الموت، فإن كنتم في ضيق وسعه عليكم، وإن كنتم في غنى زهده إليكم، ألا وإن المنايا أي الموت قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال، ألا وإن العبد بين يومين، يوم مضى أحصي فيه عمله فكتب عليه، ويوم بقي لا يدري لعله لا يصل إليه، ألا وإن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه أي وضعه في التراب يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلف. أيها الناس، إن القناعة بركة، وإن في الاقتصاد لبلغة، ولكل عمل جزاء، وكل ما هو آت قريب. لذلك إن من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، والرضا بما قسم الله، والنشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء كما يذكر. يا سيدي سيبني عيش يومين، يا سيدي يعني أنت اللي صح وهؤلاء القوم خطأ. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
يعني هي المسألة مش مسألة كثرة
أبدا،
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله
أبدا،
لكن كن مع القليل.
وبعدين هذه آيات الله، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
جميلة هذه الآية شيخ، يعني اسمح لي نستوقف حضرتك وقف فيها.
نعم، في سورة آل عمران.
جميل.
كل نفس ذائقة الموت،
كل نفس أيا كان، حتى وإن كان نبيا.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
سبحان الله، يعني إذا كان النبي مات والأمة أحوج إليه من أي شيء ورغم ذلك يموت.
نعم.
كيف يظلون هم على قيد الحياة؟
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
نعم.
لذلك قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم،
يعني ما فعلته في الدنيا.
نعم. فمن زحزح عن النار، أنت جالس بجوا أحد يقول له زحزح شوية.
جميل.
أعدني الزحزح، أعدني جنبك.
يعني
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
طب اسمح لي،
وما الحياة الدنيا
إلا متاع
الغرور. أدي كمية الآية.
جميل. طب اسمح لنا أن نقف
اتفضل.
مع الكلمتين.
اتفضل.
كلام ربنا تبارك وتعالى لا يمل على كثرة الترداد.
نعم.
لا يمل منهم ربنا سبحانه وتعالى، يقول فمن زحزح عن النار.
نعم.
تشعر هنا من قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح من الفعل زحه، أي أبعده عن الشيء، كأن النار لها جاذبية بتجذب الناس ليها، يعني كأنها جذبتهم ليها، لأن هي أصلا النار هي دار أو قرار أهل المعاصي.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هي دي القضية كده. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
يبقى الأصل في الإنسان أنه يتزحزح في دار الدنيا عن المعاصي والذنوب حتى يتزحزح في الآخرة عن دار المعاصي والذنوب وهي النار.
نعم.
جميل.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم،
يعني تختبروا، يعني
نعم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من قبلكم أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لذلك كما جاء في الحديث أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإن كنتم في ضيق وسعه عليكم، وإن كنتم في غنى زهده إليكم، ألا وإن المنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال، ألا وإن العبد بين يومين لا ثالث لهما، يوم مضى أحصي فيه عمله فكتب عليه، ويوم بقي لا يدري لعله لا يصل إليه، ألا وإن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلف، في آخر لحظة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، آخر لحظة يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلف. أيها الناس، إن القناعة بركة، وإن في الاقتصاد لبلغة، ولكل عمل جزاء، وكل ما هو آت القريب. ثم انتقلنا إلى ذكر الموت، أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة والرضا بما قسم الله والنشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة.
ده احنا بدي بالرسالة بنوصلهم لبعض الناس اللي يقولك مش عايزين نتكلم عن الموت وما يحبش نسمع الموت.
نعم.
له عقوبة بقى، ايه هي؟
تسويف التوبة،
يعني يؤجل في التوبة.
غدا أصوم، بعد غد أصلي، بعد
طب تصلي يا أخي، قولي من الجمعة الجاية.
ربك رب قلوب، إلى هذه المقالات الذي لا تغني ولا تسمن من جوع.
نعم.
تسويف التوبة. وواحدة امرأة تحجبي أيتها المرأة،
تقول لك لما تجوز.
لا، لما اقتنع.
لما اقتنع،
مش لما تتجوز، زيتها لما تتجوز.
هي بتقول لما اقتنع،
لما تقتنع اقنعني.
طب المفروض بقى تقول اقتنع بالإسلام.
اقنعني بالحجاب، لازم انا اقتنع، انا مش هعمل حاجة بدون ما اقتنع. هو احنا لذلك ما احنا مشكلة.
المفروض يا شيخ الاول بقى تقول اقنعني بالإسلام.
ما هي ما شوية
انا لو مسلمة تقول سمعنا وأطعنا.
بالضبط. ما هو عندما سئل هذا العالم المسلم المنصف لدينه: يا هذا، أي أيها العالم الفاضل، هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ فقال العالم: لا، بل قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله
صلى الله عليه
وسلم. لما أي موضوع بيتناقشوا فيه يبعدوا الدين. هذا الدين هو فيه العزة والكرامة، وفيه الفخر، فيه كل شيء، فيه العلم.
فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا
الله. أذله الله. فتحجبي؟ لا. طيع الله؟ مفيش. تجد المرأة حتى يمكن تدخل المسجد بتضع اللي هو أي شيء الزي عشان تصلي، تخرج تقلع الزي، يمكن حتى وهي في المسجد. عجبا، تتحجبين.
إلا من رحم ربي.
تتحجبين أمام الله
و في المسجد.
في المسجد. ثم تخرجين.
ألا يراك الله خارج المسجد؟
نعم. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة خرجت عارية الرأس فقد هتكت الحجاب الذي بينها وبين ربها.
نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ورسول الله نساء كاسيات عاريات، لبسة ومش لبسة. فقال: من نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وعدم الرضا بما قسم الله، والتكاسل في العبادة. من أجل ذلك ذم الله قوما فقال، أو نبدأ من أول آية، قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليه؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إسباغ الوضوء ذكر، أن تعقل في صلاتك ذكر، أن تعرف أركان الوضوء وسنن الوضوء ذكر، أركان الصلاة وسنن الصلاة ذكر، الصيام وأركانه ذكر، الغسل من الجنابة ذكر.
نعم، كل هذا عبادة.
فهذه كله ذكر، إماطة إلى آخر هذه الأشياء.
نعم.
فمن نسي الموت تسويف التوبة، وعدم الرضا بما قسم الله، والتكاسل في العبادة. لذلك كان الإمام الحسن البصري
رحمه الله تعالى
يقول: ما من يوم يأتي صباحه إلا يقول: المبادرة المبادرة. فإنما هي الأنفاس، لو حبست لانقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون فيها إلى الله عز وجل.
نعم. اسمح لي ننتقل بالسؤال من قضية الموت، لأن بعد الموت أكيد في حاجة بعد الموت.
نعم. لأن بعد الموت فيه هو، بص حضرتك، يمكن الموت هذا هو اليوم الثالث.
نعم.
وسوف نتكلم في يمكن آخر في آخر الحلقة أن الإنسان بين 5 أيام.
جميل، نرجئها
إلى آخر الحلقة.
لنهاية الحلقة إن شاء الله. لكن اسمح لي أتوجه بالسؤال للشيخ حماد. شيخ حماد، شيخ أحمد دلوقتي تكلم معنا في مسألة لما عزير قال وتعجب من مسألة أن يحيي الله هذه الله بعد موتها، فكان الجواب من الله تبارك وتعالى والرد على هذه المسألة وهذا السؤال، فأماته الله 100 عام. وقضية الموت الكل يخضع لقضية الموت، كبير أو صغير، مسلم أو غير مسلم، أيا كان. إذن السؤال دلوقتي، بعض الملاحدة والذين لا يؤمنون بالإله أو لا يؤمنون بأنبياء ولا كتب سماوية ولا أي شيء، يقولون إنما هي نحن في هذه الدنيا لسنا إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني ينكرون قضية عذاب القبر وقضية البعث بعد الموت. فالسؤال دلوقتي، هل من بعد الموت هذا في بعث؟ وإن كان في بعث يعني نقوم من القبور، لماذا نقوم؟ لماذا بعثنا الله تبارك وتعالى؟ وما الأدلة على البعث؟ الأدلة النقلية والأدلة العقلية، وما الحكمة من البعث أصلا؟ يعني ألقي الضوء إن شاء الله على هذه المسألة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. أما بعد، فإني أشكر لأخي فتحي وشيخي شيخ أحمد
الإمام
الحافظ على أن أتاحت لي هذه الفرصة وأن دعوني للمشاركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل.
اللهم آمين.
فهذه الآيات وهذه القصة أنا أرى أن الهدف منها، الهدف الأساسي منها أمران.
نعم.
الأمر الأول هو إثبات عقيدة البعث.
جميل.
وترسيخ عقيدة البعث في قلوب الناس وفي قلوب المسلمين. الأمر الثاني إثبات صحة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وإثبات صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لأن هذه الأخبار لم يكن خبر هذا الرجل أو هذا النبي عزير لم يكن يعرفه إلا أهل الكتاب. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقومه كانوا أميين.
جميل.
فلا يطلعون على كتب ولا يقرؤون. فلم يبقى إلا أن تكون هذه الأخبار وهذه الأنباء وحي من الله عز وجل.
وإلا من أين أتى بها؟ إلا من خلال الوحي.
وكانت جميل. هذه حكمة من حكمة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا.
جميل.
والقضية الأولى أو الأمر الأول، المقصد الأول من هذه القصة هي مسألة البعث.
طب اسمح لي معلش يا شيخ، يعني كأن هذه الآية بتقول للناس أفيقوا أيها الناس، محمد ليس بشرا عاديا، إنما هو بشر موحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فهذه الآية تصدق أنه نبي مرسل من عند ربي.
نعم.
والقضية الثانية،
وإلا يعني من أين جاء بهذه الأخبار؟
جميل جميل.
القضية الأولى مسألة البعث، احنا يعني هذه المسألة في غاية الأهمية.
كويس.
لذلك نجد القرآن من أول سورة الفاتحة إلى آخره يكرر الحديث عن مسألة البعث، ويستدل على مسألة البعث بأدلة كثيرة، بأدلة عقلية.
نعم.
وأدلة كثيرة، يعني أول فتحة مالك يوم الدين، هو يذكر هنا يوم
جميل
الدين.
جميل جميل.
وسورة البقرة ومعظم سور القرآن كلها لا تجد سورة تخلو من ذكر البعث، بل يذكر في السورة الواحدة عدة مرات.
يعني حضرتك تقصد
هذه العقيدة في غاية الأهمية ولها تأثير كبير جدا. ويعني كان هناك ناس ينكرون البعث هم المشركون. والآن ينكر البعث الملاحدة كما تفضلت سيادتك وقلت، وهناك من ينكر البعث بالجسد ويظن أن البعث بالروح فقط. لذلك اهتم القرآن بهذه المسألة اهتماما كبيرا. وذكر أدلة كثيرة على مسألة البعث. أول دليل في
مسألة يعني الأدلة العقلية ولا النقلية؟
الأدلة العقلية. القرآن يحترم العقل.
جميل.
ويقدر العقل ويخاطب الناس بعقولهم.
جميل.
فالقرآن عندما أراد أن يثبت قضية البعث استدل بأدلة عقلية. من هذه الأدلة، دليل أول، دليل الخلق والإيجاد. يعني كنا عدم، كنا غير موجودين، والله عز وجل كل يوم وكل لحظة يخلق خلقا جديدا.
جميل.
من العدم، والذي يخلق من العدم قادر على أن يحيي هذا العدم.
نعم سبحانه.
واستدل الله عز وجل بذلك فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني في شك من الإحياء بعد الموت، فإنا خلقناكم من تراب. ثم من نطفة. يعني إذا كان الله عز وجل خلقنا من تراب فقدرنا على أن يحيينا مرة أخرى. وأيضا قال الله عز وجل في 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 القرآن مستدلا بخلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟
بلى سبحانه.
أيهما أصعب، خلق السماوات والأرض أم إحياء الموتى؟ برضو عندنا في سورة القيامة يحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ هو دليل تحسب أن احنا مش هنخلقك وهنتركك سدى، يعني هملا بدون حساب،
تفعل في الدنيا ما تشاء، تظلم كما تشاء، تقتل كما تشاء، ولن تجد أحدا ينتصر للمظلوم من الظالم.
نعم. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يعني الإنسان ده مش كان نطفة، نطفة مهينة، قطرة ماء، من الذي خلقه، من الذي أوجده؟
جميل.
فهذا هو الدليل الأول، الخلق والإجابة.
حضرتك معلش عفوا، انت ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم في مسألة قضية الإحياء بعد الإماتة، وقال الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى، والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بصق في كفه وقال يا ابن، وحرك بإصبعه هكذا تلك البصقة التي في يده، فقال يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني خلقتك من هذه النطفة ثم صرت إنسانا من عظم ولحم ودم وروح وهكذا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالقادر على خلق البشر من هذه النطفة قادر سبحانه وتعالى على أن يبعثهم من جديد. نعم تفضل.
وهذا هو الدليل الأول.
نعم.
الخلق الجديد. الدليل الثاني أيضا دليل مهم، هو دليل أن الله عز وجل حكيم. حكيم يعني لا يخلق شيئا عبثا. ولو أن الله عز وجل تركنا بعد الموت بدون حساب وبدون بعث فليس هذا من الحكمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه على سائر خلقه، تعهده في نطفة، وهو نطفة في بطن أمه، وبعد أن ولد
بالحماية والرعاية.
نعم.
نعم.
بعد أن ولد حتى الملائكة الذين هم خير خلق الله عز وجل والذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سخرهم الله عز وجل في خدمة الإنسان.
ادي مثال معلش.
فمثلا يعني منهم الحفظة الذين
يحفظون الإنسان، اللي هو الرقيب والعتيد، يكتبون الأعمال الحسنات والسيئات،
ومنهم الموكل بالأمطار والرزق، إنبات الزرع.
نعم.
فكل يعني في خدمة الإنسان.
وبعد ذلك ومن قبل سجدوا لآدم عليه السلام.
نعم.
نعم.
وبعد ذلك الله عز وجل كرم الإنسان بالسمع والبصر وأسبغ عليه النعم، وكرمه بنعمة العقل.
جميل.
وكرمه بنعمة المنطق الكلام، وأكثر من ذلك أرسل له الأنبياء، وأرسل له الكتب،
وبين له المنهج،
ونزل له الكتب وبين له المنهج، تعهده بهذا كله وسخر له الكون كله، وبعد ذلك يموت الإنسان ولا يبعث ولا يحاسب. إذن فما الفرق بين الإنسان وبين الحيوانات وبين الجراد وبين الحشرات
وبين الجمادات
وبين الجماد الذي خلقه الله من أجل الإنسان؟ فهل هذا من الحكمة؟ فكان لابد من البعث والحساب حتى يكون الله عز وجل حكيما.
يبقى ده رد على رد عقلي على مسألة من ينكرون البعث بعد الموت.
نعم. مسألة انه ما فيش بعث بمعناها ان انا بتهم الله عز وجل بعدم الحكمة وبتهمه بالظلم. لذلك قال الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني وصف السوء، ولله المثل الأعلى. وقال تعالى أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون،
فتعالى
الله الملك الحق، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم.
ويعني عدم الإيمان بالبعث أو القول بأنه لا يوجد بعث فهذا سب لله عز وجل.
نعم.
ويعني اتهام الله عز وجل اتهام لا يليق بالله عز وجل سبحانه وتعالى وعز وجل عن ذلك.
تقصد اتهام لله عز وجل بالظلم بمسألة أنه هو يترك الظالم يظلم المظلوم ولن يجد أحدا ينتصر له، كما يفعل مثلا في المسلمين في كثير من البلدان.
وهذا هو الدليل الثالث الذي أتحدث عنه.
نعم.
بديل أول الخلق والإيجاد، دليل الثاني الحكمة، الدليل الثالث مسألة العدل كما تقول حضرتك.
جميل.
فلو ما فيش مثلا بعث، إذن معناه إن احنا نسوي بين الظالم والمظلوم. الله عز وجل أرسل الرسل، فمن الناس من آمن بهم وبذل نفسه وماله في سبيل خدمة الدين.
جميل. وضحى بروحه.
وضحى بكل شيء. ومن الناس من كفر بالأنبياء ولم يؤمن
وقاتل الأنبياء،
آذى الأنبياء وآذى أولياء الله ولم يفعل طاعة لله عز وجل. فلو ما فيش بعث يبقى أنا بسوي بين هذا وذاك.
أو كأن بقى كأن ربنا بيقول للظالم اظلم كيفما شئت
كيفما شئت،
وهذا يتعالى عنه ربنا تبارك وتعالى وتنزه
الله منزه عن ذلك. فإذا كان لابد من البعث ليتحقق عدل الله عز وجل.
جميل.
وهناك من العلماء من يقول يعني أن يوم القيامة والبعث هو مملكة الأسماء الحسنى، تظهر فيها يعني عظمة الأسماء، أسماء الله عز وجل وقدرة الله عز وجل، وتظهر فيها حكمة الله، ويظهر فيها كل اسم من أسماء الله الحسنى يظهر في يوم القيامة.
نعم.
فمعنى ما فيش بعث يبقى الله عز وجل يسوي بين الظالم والمظلوم، هذا مستحيل.
واسمح لي يا شيخ.
لا يظلم مثقال ذرة.
جميل.
حتى لأن احنا الظلم يكون من سببين، السبب الأول الضعف، والسبب الثاني الجهل، والله عز وجل منزه عن ذلك.
نعم. إنه هو العليم الخبير.
نعم.
القوي القاهر القهار.
نعم. يبقى بعد كده عندي الدليل اللي هو بعد كده دليل، احنا قلنا دليل الخلق الإيجاد، دليل الحكمة، دليل العدل. برضو من الأدلة اللي عندي في بعث حدث في الدنيا ورآه بعض الناس، هناك يعني أمور كثيرة، مثل عندنا في قصة قوم موسى لما قالوا أرنا الله جهرة، فقال الله عز وجل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا حدث لقوم موسى، أماتهم الله عز وجل بالصاعقة ثم أحياهم مرة أخرى.
نعم.
وعندنا القتيل بني إسرائيل في سورة البقرة.
نعم.
لما وجدوا قتيلا وأمرهم سيدنا موسى عليه السلام بذبح بقرة وضربوه بجزء منها ثم أحيا الله هذا القتيل وقال قتلني فلان،
وهي أحياء الميت بميت،
أحياء الميت بميت. وعندنا أصحاب الكهف. وعندنا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم.
نعم.
وعندنا سيدنا إبراهيم عليه السلام في قصة الطير.
نعم.
يعني البعث تحقق في الدنيا. والدليل الأخير الذي أذكره على مسألة البعث مسألة إحياء الأرض بعد موتها. نجد الأرض ميتة وينزل عليها الماء فتحيا الأرض وتنبت الزرع وتصير.
وبعد أن كانت البذرة أمام أعيننا جافة ليس فيها حياة إذا بها يخرج منها شجرة عظيمة فيها حياة.
نعم. فإذا في مسألة البعث لابد نحن المسلمين وجميع يعني العالم أن نكون على يقين بمسألة البعث.
نعم.
طبعا ممكن تسألني تقول لي هو في حد ما عندوش يقين بالبعث فينا كمسلمين؟ طبعا في كتير، احنا بنعلم وبنعرف يعني مصدقين بالبعث، غالب المسلمين مصدقين بالبعث.
نعم.
ولكن هل يوجد عندهم يقين بالبعث؟
مسألة متأكدين بقى
في البعث.
اسمح لي بقى مسألة طبعا. هل في عندهم يقين بالبعث أو لا، أو الدليل العامل على ذلك نستكمله بعد استقبال هذا الاتصال من أخونا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أم إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال للأسف. اتفضل.
مسألة البعث في بعض يعني كثير من المسلمين ما فيش اليقين بالبعث اللي هو يعني يدفعهم لفعل الطاعة وترك المعصية، هم مصدقين.
يعني هو عنده علم بأن في بعث.
علم
لكن عمله يخالف ذلك.
علم ضعيف. لأنه لو كان فعلا يقين لا يعني استقام على طاعة الله عز وجل. وأكبر يعني دليل على ذلك مثلا لما واحد بيعرف أنه لو عمل المعصية دي يعاقب عليها بيمتنع عنها. يعني خد مثلا على ذلك في المترو مثلا لا يستطيع أحد أن يجرؤ أن يدخن سيجارة. لماذا؟ أنه يعلم أنه إذا فعل ذلك سيعاقب عليه
قانون
بغرامة مالية.
فكذلك
احنا يعني لو عندنا اليقين دوت باليوم الآخر سنستقيم على منهج الله، ودي من ثمرة الإيمان بالبعث. ثمرات الإيمان بالبعث أن الإنسان يستقيم على طاعة الله عز وجل
وما يحتاجش رقيب معاه لأنه يعلم أن الله عز وجل يراقبه.
نعم. الاستقامة على ثمرات الإيمان بالبعث الاستقامة على طاعة الله عز وجل وترك الذنوب والمعاصي، والإنسان يكثر من أعمال الصالحة لأن يعرف أن عمله هو الذي ينفعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة.
نعم.
ماله وعمله وأهله.
طب
يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى عمله.
نعرف بقى الموضوع ده تفصيلا بعد ما نستقبل اتصال أختنا أم إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. أيوة. نسمعك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. أيوة لو سمحت. أنا في واحد ظلمني جامد ويعني مش قادره اقول لك هو ظلمني قد ايه ان هو أيوة. يعني اتجوز بنتي وظلم الدنيا كله عمله فينا. هو راجل كبير.
نعم.
واحنا قلنا ده هيتقي الله فيها.
زوجة تانية ولا ايه؟
وهو ما ده الدين حاجة على جنب وهو في وادي تاني. يعني هو معروف قدام الناس ان هو راجل كريم والراجل كويس.
خدعتم فيه يعني.
الكلام ده قدامه. ما تخيل. نعم.
يعني حضرتك اتخدعتوا فيه يعني تقصد؟
اتخدعت خدها. ايوه.
نعم. ان كان ذلك كما تقولين فنعم.
حبسها.
اتفضل نسمعه.
حبسها يعني واقول لحضرتك كانت تعبانة جدا ولدرجة ان هي كانت عايزة اي حد يخدمها. قلت لها خبطي على الجارة ان هي يقول لي لا تخش على تخبط على الجارة ليه وهي تعبانة. وراح واخد بعضه ومسافر وسابها 3 ايام لدرجة ان هي وقعت قدام الناس ووداها المستشفى قالوا له ده حالة تسمم. وبقيت اتخيلها ان زي القطة ان هي محبوسة وهتطلع روحها. واخيرا خلاها نزلت بحجة ان هي هيجي وراها وراح قال لها انت انا طلقتك من قيمة 4 ايام. وهو كان بيكلمنا قبلها بدقيقة يعني ما فيش ثواني كان بيكلمها ازيك عاملة ايه وكده. وبعدين فوجئت بيه ان هو بعت لها رسالة انا مطلقك من اسبوع. وطلع عيننا على بال ما اخدنا المؤخر وبقيت حقها وهدومها وبهدلها مش قادرة اقول لك مهما احكي لحضرتك مش هتصدق.
حضرتك اسمحي لي حضرتك تقصدي يعني
يعني انا في
حضرتك تقصدي من كلام حضرتك معانا انك تبيني يعني الظلم هذا الرجل لابنتك ام هناك سؤال اخر حول هذه القضية؟
لا ما بقول لحضرتك ان انا تغريت فيه انا كنت عايزة نعم. اتقي الله فيه انا ما كنتش عايزة منه حاجة.
نعم.
لكن هو على اللي عمله فانا بقول يعني انا مش مصدقة ومش متخيلة ان واحد زي كده. انا مش عارفة انا في نار في قلبي يعني انا بكلمك انا بنتي جاتني بس تعبانة.
نعم.
تعبانة نفسيا وجسمانيا وكل حاجة.
هو حضرتك قلتي ان هو فرق السن
مش عارفة اعمل ايه يعني انا لما لقيت حضرتك دلوقتي وانا بجرب لا.
يعني هي قضية ان احنا بنتكلم عن انتصار ربنا تبارك وتعالى الحق للمظلوم من الظالم.
ايوه.
نعم.
يا ام ابراهيم حضرتك بتقولي ان هو في فرق سن. هل هي ولا هو كان دي الزوجة التانية؟ يا ام ابراهيم
كان في هي كانت زوجة تانية.
زوجة تانية.
انا هقول لحضرتك. هي زوجة تانية.
هي زوجة تانية.
وهو قال لها انت هي متعلمة ومن الجمال الحمد لله يعني كانت وكانت رافضة لانها كانت اتجوزت ومطلقة. وهو طلب مننا ان هو هيقنعها لو احنا بتنكرناها زي باباها بيكلمها بالتليفون بس. على اساس ان هو يحقق. ففوجئنا بيه ان هو اثر واقنعنا وقالت انا مش عايزه منه اي شيء.
طب
يعني
حضرتك
كلامها طب حضرتك مش عايزه اي شيء طالما هيتقي الله فيه.
طب احنا كان الموضوع عرفناه. طب السؤال ايه حضرتك؟
هو
اثر فيها مساله قضيه البعث والانتصار للمظلوم من الظالم.
لا حضرتك يعني ايه انت هذه هي القصه ان زوجة ابنتك ظلمها. السؤال
اخت ام ابراهيم معانا؟
انا مش عارفه اعمل بنتي ايه يعني هي مثلا.
حضرتك احنا نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا في ميزان حسناتها وحسناتكم. ولا تنسي ان الله عز وجل سبحانه هو الحق الذي ينتصر دوما وابدا في الدنيا وفي الاخره للمظلوم من الظالم ليشفي صدور قوم مؤمنين.
نعم مؤمنين. واخر الحلقه ان شاء الله يعني هنرد على حضرتك بالنسبه لقضيه الظلم وما معناه في اخر حلقه ان شاء الله بالنسبه إن شاء الله. قبل ان ننتهي من هذا
وندعو الله تبارك وتعالى من قلوبنا ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم وان يرزقكم الصبر والسلوان
وان يرفع عنهم الظلم.
اللهم امين. اللهم امين يا رب.
من ثمرات الايمان بالبعث برضو الرضا بقضاء الله عز وجل.
جميل.
الانسان لما يعلم انه يعني سوف ياتي يوم القيامه والله عز وجل يعوضه بالجنه وبنعيم الجنه يرضى على قضاء الله.
وكان هذه الرساله فيها اجابه لاختنا ام ابراهيم.
تتذكر يعني ان الانسان المظلوم ينتظر الظالم عند الله عز وجل.
نعم.
ويمسك به ويقول يا رب سل هذا فيما ظلمني.
جميل.
سل هذا فيما أخذ مالي، فيما سباني، فيما أخذ حقي. ويأخذ الله عز وجل لهذا المظلوم حقه.
ويوم مش هيعطيله مال، ويوم لا ينفع مال ولا بنون، بل هياخد حسناته.
نعم.
فدي جائزة عظيمة يعني.
من ثمرات الإيمان بالبعث والإيمان بالحساب والجزاء يوم القيامة.
وكأن هذا في رحمة من ربنا تبارك وتعالى، أن إنسان قصرت به أعماله في تحصيل الأجر والحسنات، فجاء من يظلمه فإذا به يأخذ حسناته وعباداته التي صنعها في الدنيا.
ذكرتني بقصة جميلة. أحد الصالحين أو أحد الأولياء مر على إنسان مظلوم.
نعم.
وبدأه يقتله أو يعذبه، فقال يا رب حلمك على الظالمين أضر بعبادك الصالحين. فنام فرأى في المنام هاتف يقول له يا عبدي حلمي على الظالمين رفع المظلومين إلى درجة المقربين وإلى درجة الأولياء.
اللهم
فالله عز وجل يعني لا يظلم أحد، سيعوض. نعم. ويأخذ الإنسان المظلوم سيأخذ حقه. والله عز وجل يعني أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن يؤتى يوم القيامة بأتعب أو بأشقى الناس وهو من أهل الطاعة في الدنيا، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يخرج ويسأل هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب والله ما رأيت بؤسا قط.
جميل.
غمسة واحدة في الجنة تنسيه بؤس الدنيا وظلم الدنيا وتعب الدنيا.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. اسمح لي نستقبل هذا الاتصال. معانا الحاج عبد التواب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل
يا حاج الشيخ فتحي.
اتفضل.
حضرتك بتقول اكثروا من مفرق اللذات.
نعم.
يعني اكثر ازاي؟ طب انا عايز اعرف اكثر ازاي، يعني افتكر الموت ازاي يعني.
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني بقى.
اتفضل.
ليه سؤال تاني.
اتفضل نسمعك.
انا ليه صديق هو سمعك دلوقتي. بياخد منوم عشان ينام، بينام ال24 ساعة. عايزك تقول له حاجة، تقول له اي شيء كده على اساس انه يبطل البرشام وينزل للصلاة.
طب هو الاول دلوقتي صاحي ولا نايم؟
سمعك دلوقتي.
طيب دي حاجة. الحاجة التانية هو بياخد المنوم ده ليه، ولا هو بياخد المخدر؟ هل هو منوم ام هو مخدر يا عم الحاج؟
معرفش والله. يا ريت بقى تكلموه انتوا.
يعني هو مثلا، هل هو مثلا مريض فبياخذ هذا المنوم مثلا؟
لا ولا حاجه، هو بياخذ عشان ينام.
ومن مشاكل نفسيه
ممكن يكون مثلا فيه يتعرض لمشاكل نفسيه فبيهرب من الواقع ومن وجهه الواقع، تقصد هذا مثلا؟ طيب سنجيب. حاضر ان شاء الله. طيب نرجئ الإجابة على الأسئلة. نرجئ الإجابة على الأسئلة في نهاية الحلقة. إذن الإنسان بالنسبة لمسألة الحديث القدسي وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن الله تبارك وتعالى يغمس المظلوم الذي هضم حقه في الدنيا ولم يجد من ينتصر له، فأرجى الله عز وجل وأجل له النصر في النهاية، يغمسه غمسة واحدة في الجنة ينسى بها كل ألم الدنيا وشقاء الدنيا.
نعم. فهذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالبعث.
جميل.
الإنسان لما لو كان مثلا تعبان في الدنيا، فقير في الدنيا، محروم مثلا من الأولاد، محروم أو واحدة حرمت من الزواج لم تتزوج، تتذكر نعيم الدنيا يهون عليها الدنيا، نعيم الجنة،
نعيم الجنة
يهون عليها نعيم الدنيا كله.
جميل.
تتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتهون عليها الدنيا وتتسلى بنعيم الجنة وما عدى الله لها من الجنة.
نعم. فتح الله عليك. اسمح لي أتوجه بالسؤال أخونا الشيخ أحمد. الشيخ أحمد، الله تبارك وتعالى يقول في الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. اسمح لي في وقفة هنا بس في مسألة إن هو تعجب كيف يتم إحياء هؤلاء الخلق جميعا بعد أن قتلهم بختنصر وأهلك القرية عن آخرها. ثم إذا بها في النهاية يقوم من موته ورقاده بعد 100 عام فيجد القرية عادت فعلا مليئة وعامرة بسكانها. مش ده برضو يفتح لنا باب للأمل؟ يعني ان اصبح دلوقتي عندنا باب للامل في ان حتى لو كان بيت المقدس الذي راه عزير ولقاه مهدما محرقا قتل اهله وطرد منهم الكثيرون واخذوا منهم القتلى ومنهم السبايا وغير ذلك، فاذا به يجد بيت المقدس يعود مره اخرى من جديد ممتلئ باهله عامرا، فده برضو يدينا مساله بارقة امل ان القدس باذن الله تبارك وتعالى ستعود الى ايدي المسلمين سالمة غانمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن الإنسان أبدا لا يفقد الأمل في الله عز وجل.
نعم.
وده حضرتك أنت قلتها في مسألة إن من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، ومن لم يذكر الموت ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء.
نعم. بالنسبة لبارقة أمل قبل أن ننتقل للفندق. تفضل. أولا بارقة الأمل نأخذها أولا عندما فتح عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة بيت المقدس.
نعم.
فكانت هذه هي بارقة أمل.
جميل.
البارقة الثانية عندما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس وحرره من الصليبيين بعد أكثر من 95 عاما تقريبا احتل بيت المقدس على يد الصليبيين. احنا دلوقتي بنتكلم في 60 سنة تقريبا. انا مش بقول احنا لسه نستنى 30 سنه كمان، ولكن
بس واحنا برضو كمان في قضيه انتصار المظلوم، انتصار الله عز وجل للمظلوم من الظالم.
ولكن الرد على هذا احنا يمكن هنتكلم في بارقه الامل، لابد ان تكون بارقه الامل في الحديث الذي سوف اتكلم فيه.
اتفضل.
في قضيه ايه؟ فانظر وشرابك لم يتسنى.
نعم.
تمام. قضيه فانظر في هذه الايه عندما سال عزير أحياه الله فقيل أنه أول شيء بث في القلب، بث في القلب الأول،
يعني روح بثت في القلب الأول وعقله،
ثم بصره
عشان ينظر،
ثم بدأ جسده ينمو
أمام عينه،
بالقلب العقل في القلب. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لأن الله عز وجل أعطى الإنسان ثلاثة موارد: السمع، البصر، العقل. فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعندما أحيا الله عزيرا، عشان بس الناس تبقى تفهم هذا، فأحياه الله فخلق بث في قلبه لكي يعقل، ثم بصره، ثم بدأ يبث في باقي جسده من الشعر واللحم. في هذه فانظر هو أراد الله عز وجل أن يتعلم عزير، يفهم عزير،
يرى الإجابة على سؤاله
عمليا أمام عينه. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها.
خذ الإجابة هي.
هذا أعلم يا عزير أن يحيي هذه الله بعد موته. وانظر هنا، قال عزير أن يحيي هذه الله بعد موته،
يعني
فوضع اسم الله في كلامه. ده مين يحيي الأرض دي؟ ده معقولة ممكن الأرض دي أرض بور؟
دليل على أنه رجل مؤمن.
فوضع اسم الله فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها،
يعني هو بيسعى الكيفية.
فانظر فأماته الله 100 عام ثم بعثه.
نعم.
يبقى مين اللي اماته؟
الله عز وجل.
مين هو قال ان يحيي هذه الله؟
طب اسمح لي يا شيخ، ده كده كان برضو استكمالا للقضيه في الايه اللي قبليها،
التوحيد كله.
لما
وبعدين في قضيه، بس قبل ما انظر لهذه الايه،
اتفضل.
في قضيه الايمان بالبعث وهذه ما جاء في صحف كما رواه عن ابي ذر انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو يحزن، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل.
هذا في صحف موسى ونحن نتكلم يا مسلمين يا قوم افيقوا. ده صحف موسى بتتكلم عن هذا الامر واحنا بنقولك ده لما اقتنع سيبني شوية عيش حياتي. لا فانظر اي تعلم يا عزير هذا الامر. لذلك روى الامام مسلم وغيره عن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما خاطبا في اصحابه فحمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه. والخطبة طويلة ناخذ منها هذه العناصر لضيق الوقت. قال ان الله ان ربي عز وجل او ان الله عز وجل امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني ربي في يوم هذا. ثم قال ان الله عز وجل خلق عباده حنفاء كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة. وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني ما نحن فيه ده في هنا مقت أو في شيء ما نسأل الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عنا.
مخالفات شرعية تؤدي إلى هذا.
إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. لذلك جاء في الحديث إنما أنا رحمة مهداة بعثت لرفع قوم وخفض آخرين.
رفع من يتبعه وخفض من لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
مهما وصل ومهما بلغ من الآفاق سوف ينزل على رأسه. إنما أنا رحمة مهداة بعثت لرفع قوم وخفض آخرين. فجاء في الحديث إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فقره نائما ويقظان. أي أن هذا القرآن لن يحرف لن يبدل يا رسول الله. فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فقره نائما ويقظان. وقاتل بمن أطاعك من عصاك. يبقى احنا عايزين قاعدين نتكلم على القدس. يا قدس يا قوم يا عرب أفيقوا أفيقوا. طب هنقتل بمين؟ بعصاه.
واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا
هنقاتل بمين؟
نقاتل بمين في قصة طالوت وجالوت.
نعم هنقاتل بمين؟ هنقاتل بمين؟ قوم همهم يقول أن كرة القدم توحدنا تنسينا مشاكلنا. هل هذا عقل؟ كرة حكمها كما قال صلى الله عليه وسلم علم لا ينفع وجهل لا يضر.
سبحان الله.
فإن علمنا بها لا تنفعنا وإن جهلنا بها لا تضرنا. مش دي مقالات بتكرر على شاشات التلفاز. الكرة هي التي توحد قلوبنا.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن
الكرة
الله يحب معالي
هي التي تنسينا.
النبي صلى الله عليه وسلم مش قال إن الله يحب سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها.
نعم فقال تعالى من هذا العلم لأنه قال انظر تعلم يا عزي تعلم قضية الخلق.
نعم قضية النظر
قضية البعث
والتأمل.
تعلم أن يحيي هذه الله بعد موتها.
نعم
أفق يا عزير. ما قضية الناس اللي بتنكر البعث ما هم منهم في قرآنيين يقول لك أننا نحن لا نؤمن إلا بالقرآن. جيب لي بقى أن فين عذاب القبر.
ما قول الله عز وجل لفرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
ما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
في نار هي قبل العذاب أهو قبل يوم القيامة.
طب فين بقى فين منكر ونكير الذي تتحدث عنه؟
نقول له ببساطة جدا أنت بتبقى نايم أنت وأخيك في سرير واحد.
هذا كلامه هذا كلامه وهذا عقيدته وهذا سفهه وهذا جهله. فقال تعالى وقاتل بمن أطاعك من عصاك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسل لهرقل فقال فإلا عندما أرسل أسر حذيفة في بعض إن أطلقت صراحة هذا القائد دعوت الله أن يهديك إلى سواء السبيل وإن لم تفعل بعثت لك برجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد في سبيل الله.
ما شاء الله.
فقال تعالى وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال وأهل الجنة ثلاث.
صفات أهل الجنة بقى.
نعم.
ربنا يجعلنا.
لا هو يعني من الصفات صفاتهم كثير.
نعم يعني من
ولكن
بعضهم.
وأهل الجنة ثلاث.
أصناف أهل الجنة.
من أحد أصنافها. وأهل الجنة
كثيرون.
نعم. ولكن في الحديث وأهل الجنة ثلاث. ذو سلطان مقسط موفق.
وفقه الله للعدل.
والظلم هنا معناه وهذا رد
على أختنا أم إبراهيم.
أختنا أختنا
السائلة أم إبراهيم. نعم. في قضية
ذو سلطان مقسط موفق ورجل ملك امرأة كما قال الإمام علي المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن أقمته كسرته وإن تركته زاد عوجاجا فاقبلوهن على عوجاجهن.
وهذا الكلام يعني أذكر أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل أنه مرفوع.
نعم.
ذو سلطان مقسط موفق لوقف فيها.
لكن نخشى بس من ذلك الوقت.
لا لسه. ظلم أحمد بن طولون أهل مصر.
رسالة
التي كتبتها
شيخ والله.
ظلم أحمد بن طولون أهل مصر حيث. فذهب أهل مصر إلى السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وقال إن أحمد ابن طولون ظلمنا. فقالت لهم متى يركب؟
متى يأتي في ركابه؟
يركب يعني يذهب إلى ديوان حكم. وهنا أدب لأن هي من 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 عدم الخروج على الحكم.
نعم وهذا أدب الإسلام.
نعم. فقالت لهم متى يركب؟ قالوا يوم كذا ساعة كذا. فانتظرته على الطريق فمر بموكبه فقالت يا أحمد يا ابن طولون. فسمع صوتها فنزل من على جواده. سيدنا فيسا اللي هم عاملين لها مقام وقاعدين بيروحوا يزوروها
طب
يعني عنه. هم اللي قاعدين بيتكلم عن النقاب هو مظهر بيتكلم عن النقاب والحجاب وهذه القضيه. طب سيدنا فيسا يا سيادنا اللي انتوا قاعدين ليل نهار هناك وعاملين لها
رضي
مقامات
رضي الله عنه.
ماشي هي لم ترتكب شيء.
نعم نعم.
ولكن ما يفعل مولد كذا ومولد كذا. سيدنا فيسا كانت منتقب
رضي الله
فسمع
عنه.
سمع صوتها
والدليل من القرآن يا شيخ
عرفها.
معلش
نعم.
الدليل من القرآن قول الله عز وجل في سورة الأحزاب الآية 59 يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين
عليهن من جلابي بهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
اقرأوا التفسير.
نعم القضية المهم فعرف فسمع صوتها فعرفها فنزل من على جواده فأعطته خطاب. ما هذا الخطاب كده أعطته خطاب
قرأ ما فيه.
ففتح الخطاب
أسمعنا ما قرأ.
كانت كلمات بأدب مع سلطان حاكم ولكن تهتز لها القلوب وتدمع
تخص.
لها الأعين. فقالت ملكتم فظلمتم وخولتم نعما فقهرتم ومنحتم الأرزاق فمنعتم. اعلموا أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة أي دعاء السحر
ودعوة المظلوم
لا ترد. اعلموا أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة.
وبنقول لأختنا أم إبراهيم
نعم.
اعلمي
ليه بقى سهام الأسحار نافذة غير مخطئة خاصة في أكباد أوجعتموها وأجساد عريتموها وبطون أجعتموها فاعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا بالله مستشيرون وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب
ينقلبون.
نعم.
فكان أهل الجنة ثلاث ذو سلطان مقسط.
ودي برضو رسالة هذه الرسالة أيضا في قضية البعث.
نعم
نعم.
الصنف الثاني من أهل الجنة ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي مسلم ورجل عفيف متعفف ذو عيال.
يعني رغم انه عنده عيال ومن يعولهم وينفق عليهم لا ياخذ رشوه ولا اختلاس ولا سرقه ولا ولا ولا
لا العفه هنا في النكاح. عفيف متعفف ورجل عفيف متعفف ذو عيال. فالعفه هنا اعطى الله عز وجل في هذه القضيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مش تخرج مذيعه ولا مذيع ولا دي فراغه عين
سبحان الله.
أتعترضي على الآية؟ ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأهل النار ثلاث، الضعيف الذي لا عهد له اللي هو الإمعات، وراء كل ناعق يميلون، والخائن وإن دق إلا خانك، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك.
نسأل الله العافية والسلامة.
فقضية فانظر، هذا ما يمكن بسرد أراد الله عز وجل لعزير، ثم وهنا التطبيق إسقاط على ديننا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فأراد أن يعلمه البعث، وهنا أراد رسول رب العزة أن يعلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء في بداية الحديث: إن الله وإن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني ربي في يومي هذا، والله تعالى أعلى وأعلى.
طب اسمح لي يا شيخنا في مسألة برضو استكمال لقضية فانظر وقضية البعث بعد الموت، نتوجه بالسؤال للشيخ حماد. شيخ حماد، دلوقتي عزير أو أيا كان هذا الرجل الذي جاء ذكره في هذه الآية، لأنه قيل فيه أقوال كثيرة، يعني قيل هل هو حزقيل ابن بوار أم هو أرميا ابن حلقيا أم هو الخضر أم هو العزير أم هو رجل من بني إسرائيل أم هو نبي، أيا كان المقصود العبرة والفائدة من هذه الايه القصة والقضية الأساسية التي تتبرور وتدور حولها هذه القصة. مسألة سؤاله حينما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، هو هنا سأل سؤال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يا ترى ايه المقصود من سؤاله ده؟ هل هو سؤال استنكاري أم سؤال استفهامي أم سؤال تعجبي أم سؤال لمسألة زيادة اليقين ورؤية العين وانتقال من مسألة علم اليقين إلى عين اليقين؟ فنرجو التوضيح حول هذا.
طبعا يعني المشهور من الأقوال واللي عليه أكثر المفسرين أن الذي مر هنا على هذه القرية هو عزير،
جميل،
أو إن لم يكن عزير فهو رجل صالح. وطبعا يعني عزير إن كان نبي أو رجل صالح فمحال أن يشك في قدرة الله عز وجل على إحياء الموت،
بدليل أنه قال أن يحيي هذه الله الله ذكر الله عز وجل.
لأن الشك في قدرة الله هذا كفر.
جميل.
أشك في قدرة ربنا يبقى أنا كده ما عنديش يقين في قدرة الله عز وجل. إذا يعني يترتب على ذلك أن هنا الغرض من السؤال ليس استفهام حقيقي يعني عاوز يسأل، وليس الغرض منه الاستنكار أو الشك في قدرة الله عز وجل، ولكن الغرض منه الاستعظام والتعجب. يعني معنى الكلام أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني إحياء هذه القرية بعد موتها أمر عظيم أو أمر عجيب
أو يصعب على البشر
لكن يعني إن حدث ذلك فهو أمر عظيم وأمر عجيب. فهذا الذي يعني نرجوه أو الذي نتوقعه من سؤال عزير. وهنا نستفيد من هذه السؤال ان احنا لا نقف على اللفظ فقط، لابد ان نراعي المقصد من اللفظ او المقصد من العمل او المقصد من الامور. الوقوف امام اللفظ فقط امر لا يعني لا يصح، وامر خلاف القرآن وخلاف السنة. لابد يعني اذا سمعت لفظ من احد الناس سواء في الطلاق او في الزواج او في البيع او في الشراء أو في يعني المعاملات أو في أمور كثيرة، لابد وأن نفهم هذا اللفظ في ضوء نية صاحبه وفي ضوء مقصد صاحبه. فلو احنا وقفنا قدام اللفظ هنا فقط أن يحيي هذه الله بعد موتها، هنقول إذا بيشك في قدرة ربنا يبقى إذن هو يعني ليس بمؤمن. ولكن هنا يعني سأل هذا السؤال ما نيته، مش شك في قدرة ربنا، نيته أن هذا أمر عظيم. فنتعلم من كده ان الانسان لابد وان يراعي ويضع في اعتباره قبل ان يحكم على اللفظ او يحكم على العمل قصد ونية المتكلم او نية الانسان في العمل في عمله هذا.
معلش اسمح لي، كأنك تشير لموقف كان تعرض للامام الشافعي رحمة الله عليه حينما عاده وقام بزيارته وهو مريض أحد تلامذته وكان مقربا جدا إليه ويحبه، فرآه ضعيفا في مرضه فقال زادك الله قوة في ضعفك يا إمام، فقال لو زاد قوة في ضعفي لمت. فقال والله ما قصدت ذلك. قال أعلم، وحتى لو قصدتها فأنت في الأصل مقرب إليه ولا تقصد ذلك وأنا أعلم منك هذا.
حسن ظن بالأخ المسلم. وطبعا موضوع مراعاة المقصد ومراعاة النية في الكلام أو في الأحكام هذا هو منهج الصحابة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أدلة كثيرة. لأن هناك من الناس من يقف أمام اللفظ ولا يبحث عن المعنى ويقول أمرت أن أحكم بالظاهر، مثل الأدلة على مراعاة النية واللفظ. أول حاجة قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ينوي سدادها سدد الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا اللي ده أخذ أموال الناس وهذا أخذ أموال الناس، ولكن فرق بين الاثنين النية. وأيضا في عندنا برضو في قصص حصلت مع الصحابة ما خاصة مع عمر بن الخطاب تؤكد على هذا الأمر. روى الإمام ابن القيم رحمه الله وقدس الله روحه في كتاب إعلام الموقعين قصة فيها هذا الأمر الذي نحن بصدده الآن.
طب اسمح لي معلش نرجع الحديث عن القصة بعد استقبال هذا الاتصال. أختنا أم هادي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معك أبو هادي.
أبو هادي تفضل. عفوا.
زرحار.
مرحبا بك.
الحديث بعد إذنك اللي هو بتاع بصق النبي في يدي ده.
نعم.
إذا أنت حضرتك ذكرت في أول حلقة.
نعم نعم.
كنت عايز أسمع من حضرتك تاني بحيث أكتب ورا حضرتك يعني كده.
أرجو ألا يخن اللفظ المتن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بثق ذات يوم في يده في بطن يده.
بعد ما أقفل بقى إن شاء الله أسمع لك بعد ما أقفل عشان نستمع دول.
نعم.
بعد ما أقفل إن شاء الله بسمع من حضرتك.
نعم إن شاء الله إن شاء الله. اسمح لي بس أخي السائل أخونا أبو هاني أبو هادي عفوا اسمح لي نرجئ نص الحديث لنهاية الحلقة واستمتع معنا بحديث أخونا الشيخ حماد. تفضل.
الله يكرمك. بالنسبة للدليل أو يعني نماذج من مراعاة النية ومقصد الإنسان في كلامه، على روى الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أن امرأة قالت لزوجها سمني، يعني مثلا دلعني يقول لي اسم كده دلع، فقال لا أنت الطيبة. فقالت له هذه المرأة لا لا أريد هذا الاسم. فقال لها ماذا تريدين سميك ايه؟ فقالت له سميني خلية طالق. فقال لها بحسن نية أنت خلية طالق. فقالت لقد طلقتني، يعني انظر إلى كيد
أصبحت خالية منه ومن عصمته وأصبحت طالق.
انظر إلى كيد النساء. فذهبت إلى عمر بن الخطاب وقالت له زوجي طلقني. فاستدعى عمر، لم تعلم أن عمر يعني رجل أعلم الصحابة بالمقاصد وأكثرهم أخذا بالمقاصد وفهما لروح الشريعة الإسلامية.
نعم.
تلجأ إلى النية.
نعم. فاستدعى هذا الرجل هذا الزوج فقال له ماذا حدث، فقص له القصة. فأوجع عمر رأسها وقال لزوجها خذ زوجتك وأوجع رأسها. هذا الرجل يعني. كلمة جرت على لسانه لا يفهم معناها ولا يقصد معناها. نعم. ولا جاء في ذهني أيضا موضوع الطلاق ويحسب أو يظن ذلك اسم دلع. وقصة أخرى أيضا أن على يوم برضو سيدنا عمر بن الخطاب استتب رجلين شتم بعض،
سب أحدهما الآخر.
فقال أحدهما للآخر ما أبي بزان ولا أمي بزانية.
هو عرض.
نعم. ما تعريض بالقصد. فذهبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاختأ عمر لم يصدر أمرا بمفرده لكن تناقش مع الصحابة. وهذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ. فاستشار عمر الصحابة ماذا نفعل في هذه المسألة. طبعا مسألة يعني محتاجة اجتهاد. هذا الرجل لم يغزف ولكنه قال كلام
ده ظاهريا كأنه بيدافع عن نفسه.
فقال بعض الناس الجالسين قال هذا الرجل مدح أباه وأمه، ما قالش حاجة غلط، ده بيقول أبويا مش زاني ولا أمي زانية. ما قالش حاجة غلط. ولكن الآخرون قالوا ألم يجد مدحا لأبيه وأمه إلا ذلك. وفي هذا الوقت يعني هنا في قرينة تدل على أن هذا الكلام قذف، قرينة الغضب، قرينة أنه لم يجد إلا هذا المدح
أو التعريض.
فقالوا هذا قذف. فجلده عمر حد القذف 80 جلدة.
سبحان
مع
الله.
انه لم يصرح بالقذف، ولكن إيه عمر حسبه على نيته وحسبه على إيه قصده، لان هناك وعمر لم ياخذ هذا الحكم يعني من الهواء، ولكن في قرينة اللي هي قرينة الغضب والسب.
يبقى حضرتك يا شيخنا تقصد مسألة ان الانسان لما يجي يقرأ الآية أن يحيي هذه الله بعد موتها ما يقولش يبقى هو كده شك، بس السؤال ده هنا مش سؤال استفهامي ولا سؤال مثلا يدل على انه شك في قدرة الله عز وجل،
وليس استنكار،
انما هو سؤال مسألة انه عاوز ينتقل من مسألة علم اليقين انه عنده علم بان الله عز وجل قادر على البعث واحياء الناس بعد الموت ليحاسبهم ويجازيهم عما فعلوا في الحياة الدنيا، لكنه اراد ان ينتقل مسألة علم اليقين الى عين اليقين ليشاهد الامر بنفسه كما فعل سيدنا ابراهيم في الايه اللي بعديها. وكان الايه سبحان الله يعني شوف اعجاز ربنا في القران الكريم، كان الايه جايه بعديها مباشره لتبين الاجابه على هذا السؤال وتسد الباب امام من يظن في عقله ان هذا السؤال سؤال استنكاري او استفهامي او شكا في قدره الله. فجاء ابراهيم عليه السلام قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. واحنا بنقول لاخواننا المسلمين يا ريت نقرا كتاب رب العالمين قراءه متانيه متدبر.
نعم. وهذا الأمر أيضا مهم يعني في مسألة الطلاق، يعني تجد مثلا بعض الناس يحلب بالطلاق يقول عليه الطلاق ما هعمل كذا. الناس فريقين ممكن أو فريقان ممكن منهم الناس يقول هذا طلاق وقع الطلق. وواحد آخر يقول لا هذا ليس بطلاق. هذا يمين. المفروض الصح إن احنا نسأل نيته إيه. ما ممكن قال عليه الطلاق يقصد طلاق
اذا كان اللفظ غير صريح هنا النيه تفصل
هنا كنايه. اذا المفروض ان انا قبل ما اقول ده طلاق ولا مش طلاق اساله الاول عن نيته ايه، هل يقصد هو بهذا اليمين او بهذا هذه الكلمه عليه الطلاق هل يقصد بها طلاق ام يقصد مجرد يمين. مفتيش بدون ما اعرف نيه الانسان وقصد الانسان في كلامه، ما احكمش على كلامه
النظر للمقصد بعد ولكن
هذا
تحت اللفظ.
يعني في قضيه الطلاق هو موضوع طويل جدا ولكن هذا اذا ذهب الى العالم او الشيخ، اما ان وصل الامر الى القضاء فالقاضي لا يرجع الى نيه هذا الى هذا الزوج، ولكن ياخذ بما فعله فينفذ كلمته ان قال لزوجته انت طالق او طلقتك او ان كان من كنايات الطلاق، فان تراجع في هذا لا يرجع الى النيه، القاضي لا يسأل النية. أما إن ذهب إلى شيخه
مفتي.
أو مفتيه أو عالمه فيسأله عن النية، واختلف الفقهاء في هذا والله تعالى أعلى وأعلى.
نعم. هل من مزيد أم ننتقل لشيخنا؟ شيخ أحمد، شيخ حماد تكلم في المسألة بتاعت إجابة سؤال عزير أن يحيي هذه الله بعد موتها، وأن هي ليست قضية سؤال استفهامي أو سؤال استنكاري، إنما هو انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين ومشاهدة أمر الإحياء والبعث بعد الموت ليطمئن قلبه كما قال إبراهيم عليه السلام في الآية التي تليها مباشرة ليطمئن قلبه عليه السلام. طيب مسألة فانظر، ما زلنا مع مسألة فانظر. الله عز وجل قال له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وإحنا يعني لم يتغير، واحنا عارفين بطبيعة الحال ان الطعام حتى ولو وضع في المبردات والثلاجات تجده يتغير سريعا. لكن الاصل هنا ان في عندنا شيئين، شيء متغير وشيء ثابت او متغير على المدى البعيد. عندنا موت الحمار متغير على المدى البعيد انه يموت ثم يتحول بعد ذلك ينتفخ ويخرج منه الدود ثم يفنى اللحم وبعد ذلك العظم يتحول الى تراب، هذا يأخذ وقت. أما مسألة الطعام سريعة، سريعة التغير.
نعم.
فإذا بالآية تبين عكس الأشياء.
نعم.
يعني فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى.
نعم.
وانظر إلى حمارك
ونجعلك آية للناس.
فهذه المسألة النظر بقى.
نعم. قضية أولا هي قضية التعليم. عندما قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، الطعام يفسد في يوم أو يومين. أما الجسد فيفنى في تقريبا 6 أشهر، يبقى ليس في جسده شيء، يأكله الدود ويبقى العظام حتى تصبح رثا. هنا يخرجنا هذا الأمر، يمكن توقفنا في الحديث السابق أن الله عز وجل أمر أن يعلم رسوله وأصحابه هذا الأمر، ثم قال في آخر الحديث أبدأ من عنده قالوا أهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي مسلم،
ورجل عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار ثلاث: الضعيف الذي لا عهد له، والخائن وإن دق إلا خانك، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. حضرتك كنت بتتكلم في السؤال الماضي عن قضية الأمل، وقلنا قضية الأمل إحنا نعم في أمل. لن تقوم الساعة،
وقالها
لن تقوم
يعقوب
الساعة، لن تقوم
من روح الله.
نعم، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود والنصارى حتى ينطق الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل.
يا مسلم يا عبد الله.
نعم،
فلازم يكون مسلم ويحقق العبودية لله. نعم، عشان الحجر ينطق.
يا مسلم الحجر عشان ينطق ينطق، يبقى وقاتل بمن أطاعك من عصاك.
جميل،
دي قاعدة. احنا احتفلنا بالنصر 6 اكتوبر، وكان كان الاحتفال بإقامة المعازف والأغاني، ولكن كما قلت وأقول قول الحق تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيل في ذلك: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى عشان يا جماعة نحتفل بنصر نقول احنا انتصرنا، ما دلوقتي على صفحات الانترنت، على صفحات اللي يقولك ان مصر انهزمت في 73. ده يا جماعة ده لسه ووزير وغيره وخلافه الغرب يقولك ده في بلادنا يقول ده احنا انهزمنا، ما كارثة. ولكن ليه؟ قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
اسمح لي يا شيخ، حضرتك انت ذكرتني دلوقتي بصورتين كلمتين في القرآن الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح.
نعم.
ورأيت النصر هو نصر. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا يصنع؟
فسبح
بحمد ربك واستغفر
إنه كان توابا.
جميل. وسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر
فصلي
فصلي لربك وانحر. الكوثر ده خير.
نعم.
فصلي لربك وانحر.
إن شانئك
إن شانئك يعني اشكر ربنا. نعم. بالعبادة والطاعة.
لذلك عندما نتحدث عن البعث وقضاياه وأن هذا: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى عظامك، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية لهذه من هذه القضايا. أقول أيها القوم أو أيها الناس أو أيها المسلمون أو أيها المشاهدون كما يقول الإعلاميون، ولكن أقول لهم بأحب الأسماء الذي نادانا بها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. لابد أن نتكلم بما يرضي الله ويرضي رسوله. يا أيها الذين آمنوا، أنت بين 5 أيام.
اليوم الأول
يوم مفقود، اليوم الثاني يوم مشهود،
والثالث
يوم مورود،
والرابع
يوم موعود،
والخامس
يوم ممدود. يومك الأول يومك المفقود هو أمسك،
لن تستطيع أن تعوده،
لا تدري. يوم مضى أحصي فيه عملك فكتب عليك. يومك المشهود هو هذا اليوم الذي أنت فيه، فلا تدري لعله لا تصل إليه. لذلك وأمثلة كثيرة على هذا اليوم: عندما سأل ذنون المصري امرأة كانت على سواحل الشام فقال لها: يا أمة الله، من أين أنت آتية؟ قالت: آتية من عند قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. المرأة جاية من عند صفات قوم. إيه القوم دول؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. طب سيبهم ليه؟ راح فين؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت: ذاهبة إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذا هو يومك المشهود. يومك المورود هو غدك، لا تدري هل هو من أيامك أم لا،
لعله يدركه الموت. أينما نعم. تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيدة.
هذا اليوم وكما جاء في تفسير ابن كثير: وإن صح الخبر فيه ويدرككم الموت ولو كنتم
في بروز
مشيدة. مشيدة إيه قصتها دي؟ لها قصة. وإن صح باختصار وإن صح الخبر في هذه القصة أن امرأة كان عندها بنت وكان في خادم لها. هذا الخادم في أحد الأيام جاءته امرأة تقرأ له الطالع. فقرأ الطالع فقالت مضت إلى يديه قالت إنك ستتزوج من امرأة تزني بتسعة وتسعين رجل وإنت هتتجوزك أنت المية. قال لها مين دي؟ قالت له بنت السيدة التي أنت عندها. فأخذ سكينا وطعن البنت وهرب. عاد بعد سفر بعد سنين أراد أن يرجع إلى بيته كان غنيا. فقال اللي هي كانت المرأة اللي كان
هذه الدجالة اللي عرفها
لا اللي هي بتجوز
الخطيبة
قال لها أنا عايز أجمل امرأة والبنت كان أجمل فتاة. فأشارت على هذه البنت قال له أنت مين أنت مين كنت فلان الفلانية طب أنت إيه قال أنا البنت التي طعمتها وهذه أطر الطعم. طب قصة 99 قالت نعم أنا تزوجت من 99 رجل
زنت عازم بالله.
فهو خشى عشان كان جميلة جدا تزوجها وأسكنها في برج عالم بعيد لا يدخله أحد يخرج منه أحد. في أحد الأيام في الصباح وجد عنكبوت كبير جدا خشت منه فأراد أن يضربه فجاء بين في إصبعها قدميها فضرب العنكبوت
لدغها
فماتت. فاستند وإن صح الخبر فيه يعني الخبر
نعم نعم.
ويدرككم الموت ولو كنتم في برج
اختلفت الطرق والموت
نعم.
واحد
يومك الموعود هو آخر أيامك لحظة خروج نفسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلف. يوم الممدود هو يوم الدين يوم الحاقة أوله يوم القبر
نعم.
عندما يأتيه
والقبر أول منازل الأخرة
أول منازل الأخرة يسأله الملكان من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيك وماذا قرأت فإن قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرأت القرآن وعملت به نادى ملك من السماء أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة والله تعالى أعلى وأعلم حتى نجيب على الأسئلة كما
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف
المشاهدين آمين يا رب العالمين.
اسمح لي يا أخونا الشيخ حمد سريعا لأنه لم يبقى معنا إلا دقائق معدودات إجابة على سؤال نهاية القصة لما عاد عزير إلى قريته بعد أن وجد نفسه قد أحياه الله تبارك وتعالى ويعني في لفتة هنا مسألة الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه كان في تفسيره حول هذه الآيات كان له خواطر يعني عنها فقال سبحان الله لما سأله الملك لما الملك سأل عزير قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. إذن هو صادق أم كاذب في وجهة نظره هو صادق لكن الملك قال له بل لبثت مئة عام والملك أيضا صادق فدليل برهان صدق هذا وصدق ذاك هو الطعام والحمار. صدق أنه نام يوما واحدا أو بعض يوم أن الطعام لم يتغير فهذا دليل عملي على أنه لم ينام إلا قليلا ومسألة الحمار أنه تحول إلى عظام ثم إلى تراب هذا يدل على أنه نام بالفعل 100 سنة وكأن برضو أيضا يعني مسألة أنه رأى الطعام أولا وبعدين رأى مسألة الحمار كأنه بدأ يتأهب نفسيا واستعد حتى لا تكون شيء يفوق عقله وتفكيره فيصدم من هذا الأمر أنه نام 100 عام. مسألة لما عاد بقى إلى قريته فوجئ لقى أن الناس قالت من هذا وتعرض إلى جارية كانت عنده في البيت فإذا بها كانت قد عميت وأصبحت قاعدة لا تستطيع الحركة أصابها مرض فقال لها يا أمة الله أين بيت عزير؟ قالت عزير هذا الاسم لم نسمعه منذ 100 عام وكان قد تركها جارية عندها 20 عاما فأصبحت 120 عاما أيضا في عمر ابنه الذي تركه فقال أنا عزير. قالت كيف أنت عزير من 100 عام ولم ندري عنك شيئا؟ قالت لو كنت صادقا فإن عزيرا له دعوة مستجابة لأنه كان صالحا عند ربي تبارك وتعالى فادعوا الله لي أن يشفيني وأن يبرئني ويعيد إلي بصري. فدعا الله تبارك وتعالى لها فإذا بها تبصره وتخبر القرية أنه هو بالفعل عزير. قالوا نريد دليلا آخر على أنك عزير. عزير كان يحفظ التوراة
فإذا ويصعب على أحد أن يحفظ التوراة كاملة، فإذا به يعيد إليهم التوراة سطرا سطرا كلمة كلمة. قالوا عزير ابن الله، غاب 100 عام وعاد حفظ التوراة، إذن هو ابن الله. فهل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ اسمح لنا في دقائق سريعة.
وبالنسبة يعني لهذا الموضوع نستفيد منه أن قالوا أنه لم يحفظ التوراة إلا 4، موسى وعيسى وعزير ويوشع والله أعلم.
يوشع دينونا.
نعم عليهم السلام جميعا.
جميع. يبقى حفظوا التوراة الحقيقية.
نعم حفظ التوراة
الحقيقية. ويصعب حفظ التوراة.
نعم. لذلك
عكس القرآن، القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
نعم. فهنا الجماعة اللي هم قوم عزير لما رأوه نسخ لهم التوراة وطبقوها على النسخة التي كانت عندهم وجدوها كما هي بالضبط، قالوا إذن هو ابن الله. لماذا؟ السبب؟ عشان حافظ التوراة. طب لو جينا هنا للقرآن، يعني هم 4 فقط اللي حفظوا التوراة، وتجد يعني الآن القصصين ورهبان وأحبار لا يحفظون التوراة ولا يحفظون الإنجيل. أما في القرآن مما يدل على عظمة القرآن ويدل على أن القرآن كتاب الله عز وجل وأن القرآن كتاب معجز، نجد أطفال صغار يحفظون كتاب الله عز وجل كما يحفظون أسماءهم.
بل العجب والله تجد أناسا لا يتكلمون العربية ويحفظون كتاب رب العزة.
نعم. فهذا أمر يعني فيه إعجاز. كيف يعني صبي، أنا أعرف صبي اسمه ابن الشيخ عنتر كان معانا.
نعم.
دخل أولى ابتدائي وهو يحفظ القرآن. القرآن اللي هو يعني أكثر من 500 صفحة أو 600 صفحة يحفظه طفل، يعني هذا أمر يعني أمر غير عادي. هذا من إعجاز القرآن.
سبحان الله.
لأن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر.
فهل من مدكر؟
فهل من مدكر؟ وتجد كما قلت حضرتك أجانب، هنود، باكستان، غير عرب، الواحد منهم لا يستطيع أن يذكر اسمه باللغة العربية. لو جيت تسأله أو يسألك مش عارف يتكلم كلمتين باللغة العربية.
والله العجب يكون اسمه أحمد مثلا، ما عرفش يكتب أحمد باللغة العربية، ولو رآها لا يعرف، إنما لو رآها في المصحف يعرف أنها أحمد.
مش عارف ينطق كلمة أحمد اسمه باللغة العربية ويحفظ القرآن كما يحفظ نحفظ نحن الفاتحة. يحفظها تماما. فهذا يدل على إعجاز القرآن.
طب هل بقى كلامهم صحيح في مسألة أن عزير ابن الله؟
لا طبعا هم قالوا عزير ابن الله.
أو هذا دليل يعني يكون
أن عزير ابن الله؟ احنا عندنا حفظة القرآن الكريم يعني أطول من التوراة، وعندنا أطفال صغار وشيوخ كبار يحفظون القرآن حفظ كما نحفظ أسماءنا. فهذا ليس دليل. الذي يريد أن نذكر به مسألة حفظ القرآن الكريم. فحفظ القرآن الكريم على عجالة نذكر حديثين لعلنا نرجع إلى القرآن ونهتم بحفظ القرآن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، يعني زينه أكرمه، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة أو حلة الكرامة،
إن شاء الله.
ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة. هذا متى؟ في يوم الفزع الأكبر يوم القيامة. وتكريم
نسأل الله أن يؤمننا يومها.
اللهم آمين. تكريم هذا التكريم ليس لصاحب القرآن فقط، ولكن يتعداه أيضا إلى والديه.
جميل.
اسمع إلى هذا الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. إذن واجبنا نحو القرآن نقرأه
ونتعلمه
نتدبره ونفهمه ونعمل به.
جميل.
ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسين هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. حديث رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الإمام الذهبي. فهذا دعوة وإرشاد لأولياء الأمور والأباء والأمهات أن يوجهوا أبنائهم إلى حفظ القرآن، لأنه الذي ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة.
فتح الله عليك. نتوجه إلى سريعا لأنه لم يبقى معنا كافي وقت. مسألة الإجابة على الأسئلة. السؤال من أخونا الحاج عبد التواب بيقول إن كيف أكسر من ذكر الموت وذكر هذه من اللذات؟
نعم.
اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات الموت.
نعم. أن من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، اللي هي تعجيل التوبة،
والرضا بما قسم الله والنشاط في العبادة، هذه بإيجاز.
نعم.
ذكر الموت، تعجيل التوبة، الرضا بما قسم الله، النشاط في العبادة.
في العبادة.
استعداد للموت.
يعني نعم. ويستعد باستمرار الموت. ويظن أن الموت سيأتيه الآن أو بعد لحظة.
الموت يكون على باله. نعم.
لأن من تذكر الموت أبدا لن يفعل معصية، سيظن أن الموت سيأتيه الآن، فكيف يرضى أن يقبض على معصية؟
التوبة.
جميل.
الرضا بما قسم الله، النشاط في العبادة.
جميل. ده القسم الأول من السؤال بتاعه. السؤال الثاني كان يقول إن في أخ بيسمعنا إن هو بيلجأ دوما وباستمرار لمسألة أخذ الحبوب المنومة، ينام الله أعلم ربما يكون مثلا تواجهه مشاكل نفسية أو حاجة زي كده، فبيهرب من مواجهة الواقع بمسألة النوم.
نعم. السؤال هو مش واضح شوية،
أو نصيحة يعني نوجه له نصيحة.
هو بيقول بياخد منوم، هل هذا المنوم ده يعني هل هو مريض أم غير مريض أم مخدر هذا الشيء؟ ايا كان نصيحة لابد هذا الرجل يغيب عقله بهذا المخدر او هذا المنوم، وسوف يحاسب على هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. فهذا المنوم سوف يؤذيه، يعني ان كان بياخد منوم ليه؟ ده هو مخدر مش منوم. او من اي براشيم من هذه الاشياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة إلا يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه فيما انتفع به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
نعم. والحمد لله رب العالمين. أخيرا أخونا أبو هادي، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى حينما بصق النبي صلى الله عليه وسلم على بطن كفه ووضع أصبعه هكذا، فقال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. أرجو أن يكون أخونا كتب الحديث. في نهاية اللقاء أتوجه بخالص الشكر لأخونا الشيخ حماد، ألف شكر لشيخنا، وأخونا الشيخ أحمد الصاوي،
أعزكم الله.
ختاما أحبتي في الله، هكذا قد رأينا أننا قد انتهينا من القصص القرآن الوارد في سورة البقرة، فإذا ما نظرنا إلى السورة التي تليها نجدها سورة آل عمران، ثم سورة النساء، ثم سورة المائدة. في سورة المائدة وردت قصة من قصص القرآن الكريم، قصة قابيل وهابيل. ما هي الأحداث التي جرت بين قابيل وهابيل؟ ولماذا قتل قابيل أخاه هابيل؟ وما هي الدوافع وراء هذا الأمر؟ ثم أرسل الله عز وجل لهما غراب. لماذا غراب؟ لماذا ليس أي طائر آخر؟ لماذا ليس حيوانا من الحيوانات؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة. كونوا معنا لنستمتع سويا بقصص ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، لنأخذ منه الدروس والفوائد والعبر، لنسقط ذلك على حياتنا ونتعامل بهذا القصص القرآني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مفاجأة المفاجآت، دلوقتي تقدر تقرأ وترتل القرآن بسهولة ويسر، وتكون كمان مع السفرة الكرام البررة. هيا سارع باقتناء برنامج حفص الإلكتروني عشان يعلمك أحكام التجويد والتلاوة، ويقدر كمان البرنامج يصحح لك أخطائك، يعني عندك شيخ في البيت بيصحح لك أخطائك، ويقوم أيضا بعمل اختبارات وتمارين للحروف ومخارج الألفاظ في القرآن الكريم. برنامج